بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به، فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون، لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدمي. ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل، وله الحمد في جميع الوجود. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبعد أن ذكر الله عز وجل طرفا من خزي بني إسرائيل وأعمالهم الفاسدة وكفرهم بالله عز وجل ذكر بعده ما وقع من ابني آدم عليه الصلاة والسلام حيث قتل أحدهما أخاه وجاء بهذا السياق الذي ترون واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم على بني إسرائيل ليبين لهم الله تعالى أعلم وهذه المناسبة ليبين لهم أن الظلم وأن الشر وأن الحسد قديم وليس بجديد فهم مسبوقون بهذه الأخلاق السيئة التي اشتهروا بها وعرفوا بين العالمين. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا خبر ابني آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل، هذا القيد الذي ذكره أنهما لصلبه احترازا من قول من قال بأنهما من بني آدم ولم يكونا من صلبه بل هما من بني إسرائيل، وأن الله ضرب لهم المثل بما وقع من بعضهم، وهذا في غاية البعد وهو خلاف الظاهر. ومثل هذا يعتبر من الأقوال الشاذة، وكأن هذا القائل لم يتصور أن يقع ذلك من ابني آدم وأبوهما نبي عليه الصلاة والسلام مع قرب العهد بالجنة، ومع ذلك يقع مثل هذا الحسد الذي يؤدي إلى القتل. فعلى كل حال الذي لا يصح العدول عنه بحال من الأحوال هو أنهما من صلبه، أنه وفي هذا غاية العبرة، غاية العبرة أن الحسد في قوم لم يطل بعدهم وعهدهم من الجنة وأبناء نبي وقبل وجود الكفر والشرك والشر في الأرض، ومع ذلك يفعل هذا الحسد فعله ثم بعد ذلك يقتل أخاه، فهذا أمر مستغرب، كما وقع من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، إلا أن ما وقع من ابن آدم أكثر وأعظم وأشد. فعلى كل حال هذا القول لا يلتفت إليه، وهو أنهما من بني إسرائيل، هذا مثل قول من قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال يعني مثل قول من قال فاذهب أنت وربك فقاتلا، قالوا الرب يعني الأخ الأكبر يعني هارون، اذهب أنت هارون، لم يتصور أن يقول أصحاب موسى اذهب أنت مع الله فقاتلا، بل هم يقولون هذا ويقولون أسوأ من هذا. فلا حاجة لمثل هذه الأقوال الشاذة من أجل تبرئة ساحة هؤلاء اليهود مثلا، أو أن ذلك لا يتصور من أبناء آدم لصلبه، والله تعالى أعلم.
فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان.
يحتمل أن يكون المعنى تلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي تلاوة متلبسة بالحق. نعم. ويحتمل أن يكون بالحق يتعلق بنبأ، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، نبأ ابني آدم الحق أي نبأ متلبسا بالحق، والقول الأول أقرب، والقول الأول أقرب. نعم.
كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام.
نعم. طبعا مثل هذه الأشياء هذه المرويات تسمية قابيل وهابيل ونعم منقولة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كأن ذلك مما أخذ من بني إسرائيل، نعم كأنهم ما أخذ عن بني إسرائيل، والله تعالى أعلم.
أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه.
على كل حال الله أعلم بهذا، لكن الله أخبرنا أن كل واحد منهما قرب قربانا فتقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر فحسده على ذلك، يكفي هذا القدر، ولا فائدة في معرفة التفاصيل التي وراءه، ومثل هذا لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا عن طريق الوحي. ومثل هذه كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، نعم، مما لا يتوصل إلى معرفته، وفي المقدمة حينما قال ومنه موقوف لا يعلم أنه مزيف ولا منقود. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها أو نهى نهي في عهدهم
كان يكون نهي
أحسن الله لك. قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة.
وأمر أن ينكحها
قل لا
غيره
وأمر أن ينكحها أن ينكحها نعم. وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال لا أنا أحق بأختي، فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله.
على كل حال هذا كان زعموا أنه يرعى الغنم وأنه صاحب غنم وهذا صاحب زرع، وأن صاحب الزرع أخذ قليلا من السنبلات، وأنه كان في بعضها حب، وأنه فته بيده وأكله، والثاني قرب كبشا سمينا، فقال إنما يتقبل الله من المتقين، لم يتقبل من هذا صاحب الزرع وتقبل من الآخر، ويزعمون أنه طلبه أراد قتله، وأنه فر بغنمه إلى الجبال، وأنه جاءه وهو نائم فقتله غيلة، نعم، مع أن ظاهر القرآن أن حصل بينهم مقاولة مجاوبة، قال لا أقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما يدل السياق على أنه قتله غيلة وأنه قتله وهو نائم كما يقولون جاء فوجده نائما فعرفه إبليس طريقة قتله فجاء بطائر ووضع رأسه على حجر ثم رضخه بحجر آخر وقال افعل به هكذا، أو ما يزعمون أنه لوى عنقه فما عرف قتله فعلمه إبليس كيف يصنع، كل هذا الكلام لا دليل عليه والله أعلم. نعم.
ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك.
نعم، يعني هذا الذي عليه عامة أهل العلم إنما يتقبل الله من المتقين، أي في فعله ذلك، بمعنى أنه مثلا في الباب الإنفاق أنفق لوجه الله عز وجل، وأنفق من المكاسب الطيبة، وأنفق الجزل ولم يتخير الرديء، فمن اختار الرديء واستأثر بالجيد لنفسه فإنه لم يتقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي علق عذقا من شيص في المسجد فقال هذا يأكله، إن صاحبه لا يأكله شيصا يوم القيامة. نعم. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فقالوا بأنه لا يكون متقيا إذا أنفق من الحرام من كسب غير طيب أو ما طابت نفسه بهذا أو نحو ذلك من المتقين. ويمكن أن تحمل الآية على العموم، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني المتقين لله عز وجل. ولهذا جاء عن بعض السلف لو أعلم أنه قبلت لي سجدة واحدة لم أبالي، نعم، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني من المتصفين بالتقوى. نعم. ولكن الذين قالوا في هذا العمل المعين قالوا قد يكون إنسان مذنبا مسرفا على نفسه لكنه يعمل عملا يريد به وجه الله فيقبل ذلك منه، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وليس من شرط قبول الأعمال أن يكون الإنسان على قدر من تقوى الله عز وجل في أحواله كلها، فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين في عمله الذي عمله، لم يكن رياء ولا سمعة ولا. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما.
عفوا. يعني ظاهر هذا الكلام لا سيما في آخره بل أصبر وأحتسب، وهو الذي يقوله عامة أهل العلم المفسرين وغيرهم، وهو المتبادر من ظاهر القرآن أنه ترك دفعه، أنه ترك دفعه. نعم. بمعنى أنه لم يقابله على إرادة القتل بمدافعته أو نحو ذلك، وفهم منه بعض أهل العلم أنه موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم، أو ما جاء في بعض الروايات خير ابني آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال أفرأيت إن دخل أو دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، ففهم منها بعض أهل العلم أنها تفسر هذه الآية، أن الأكمل للإنسان أن لا يدفع عن نفسه من أراد قتله. وهذا المعنى رده كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله وقال ليس هذا هو المراد، وأن ابن آدم هذا اللي هو هابيل على هذه الروايات الإسرائيلية أنه لم يترك دفعه. ثم يرد عليهم ابن جرير يقول هم يريدون من هذه الروايات يقولون أنه قتله وهو نائم. إذن فما المراد؟ المراد أنه يقول له بأني لا أقابلك على هذا الفعل، بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. يعني أنه لا يصدر مني ذلك ابتداء، فأنا لا أقدم على عمل مثل هذه الأعمال. ولا يقصد أنه لا يرده عن نفسه وأن هذا غير مطلوب أصلا. وبعضهم يقول لعله في شرع من قبلنا. نعم. والحديث الذي كن كابن آدم أو قد لا يكون المراد من هذا أصلا، وإنما المراد به القتال في الفتنة. القتال في الفتنة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والقاعد فيها خير من القائم إلى آخره، فسئل هذا السؤال. نعم. وهكذا جاء من أنه إذا خاف بريق السيف أنه نعم يغطي وجهه. فالحاصل أنه في قتال الفتنة لا يشارك فيها بحال من الأحوال، وهي التي ورد فيها أنه يتخذ سيفا من خشب أو أنه يضرب بسيفه على حجر، أو فلا يقاتل ولا يشترك في ذلك. أما في غير الفتنة، فإذا جاء أحد يريد قتله فإنه لا يذعن له وينقاد، بل يدفعه عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه فهو شهيد، دون نفسه فهو شهيد. وبعض أهل العلم فهم من هذا قتل دون نفسه فهو شهيد أنه ليس معناه أنه يدفع عن نفسه، وهذا غير صحيح. وعلى كل حال يدفع بالأسهل، يعني لا يكون دفعه ابتداء بالقتل، وإنما يدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا كان لا يمكن دفعه إلا بالقتل فإنه إن قتله، نعم إن قتله وعنده ما يثبت هذا أن هذا جاء لقتله، سطع على داره يريد قتله أو نحو ذلك، فقتله لهذا دفعا عن نفسه، وأنه لم يجد مندوحة من دفعه إلا بالقتل، فإنه لا يؤخذ به ولا يقتص منه إن ثبت هذا. لو ثبت لأن دفع الصائل إن كان لا يمكن إلا بالقتل فإنه يقتل، لكنه لا يدفع بالقتل ابتداء. والله أعلم.
قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ويم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج، يعني الورع.
يعني هذا على أساس أنه لم يدفع عن نفسه. نعم. وعلى كل حال سمعتم قول ابن جرير رحمه الله أن مراده بذلك أني لن أستحل قتلك ولا يقع مني ذلك ابتداء. نعم.
ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
يعني مثل ابن جرير على أي شيء يحمل هذا الحديث؟ يقول هذا في حظوظ النفس، وكل واحد يريد قتل الآخر لعداوة بينهما، لشر وقع بينهما، لخصومة وقعت بينهما، فكل واحد يريد أن يعتدي على صاحبه، وليس أن أحدهما كان في مقام الدفع عن نفسه.
وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال: كن كابن آدم. وكذا رواه
هذا الجمهور يحملونه على أنه في القتال، أن المراد القتال في الفتنة وليس الدفع عن النفس. نعم، وسياقه يدل على هذا. نعم.
وكذا رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير.
نعم، على كل حال أن تبوء، المباءة هي المنزل الذي يرجع إليه الناس بعد انتشارهم في أعمالهم أشغالهم. وهنا أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء بإثمي وإثمك يعني أن تقع في عاقبة فعلك السيئة. نعم، وجزاء هذا الجرم والذنب والمعصية. يقول: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير. هذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قتله فهو باء بإثمه بهذا الاعتبار، وإثمك يعني ذنوبك السابقة، فجمعت بين هذا وهذا. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، واختيار كبير المفسرين ابن جرير، ووافقه عليه ابن كثير كما ترون. ومن أهل العلم من يحمله على معنى آخر، يقول: بإثمي لو كنت حريصا على قتلك، وإثمك حيث كنت حريصا على قتلي وفعلت ذلك، ولكنه فيه بعد. لو كنت حريصا على قتلك، هذا فيه وعد، والله تعالى أعلم. وبعضهم على كل حال حمله على ما جاء في صحيح مسلم مما يكون في القصاص يوم القيامة، بأنه يؤتى بالظالم والمظلوم، فالمظلوم يأخذ من حسنات الظالم حتى يستوفي، فإن لم يكن له حسنات أو انقضت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم. أني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ولكن أيضا لا يخلو من بعد هنا في تفسير هذه الآية، وأحسن ما تفسر به ما ذكر: بإثم قتلي وإثم أعمالك السيئة السابقة. والله تعالى أعلم. وهذا لا يخالف قوله تبارك وتعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا من أوزاره وأعماله وذنوبه وجرائمه.
قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه.
يا شيخ، قبل هذا الآن: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هل كان مريدا له أن يقع بالذنب والجرم والمعصية وأن يكون من أصحاب النار؟ كثير من أهل العلم المفسرين حاول أن يخرج ذلك على معنى لربما قد لا يوافق الظاهر. فعلى كل حال منهم من يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، قالوا ليس معنى ذلك أنه كان يريد وقوع المعصية منه، فهذا لا يريده أحد من المؤمنين، فهذا منكر، كيف يريد إيقاعه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يقول إنما امتناعه كان بمنزلة هذه الإرادة، أو كأنه يقول أنا لا أريد أن أقع في هذا. نعم، فإن اخترته لنفسك فأنا لا أقع فيه ولا. نعم، وعلى كل حال يمكن أن يقال الله تعالى أعلم إني أريد أن تبوء، أنه قال له ذلك كأنه يخوفه ويحذره غب هذا الفعل عاقبته السيئة، ويعلل له ترك مقابلته بمثل فعله أنه يريد أن يكون قاتلا له ابتداء. فيقول أنا لا أفعل هذا ولا أقصده، ومن قصده وتعمده فإنه يكون من أصحاب النار. يمكن أن يقال هذا والعلم عند الله عز وجل.
وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقال ابن جرير لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك.
على كل حال هذا من المأخوذ من الإسرائيليات.
رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاءه إبليس فقال أتريد أن تقتله؟ قال نعم. قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل، فقالت له ويحك وأي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه فقال عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم.
إيش معنى هذا الكلام عليك الصيحة؟ يعني أن البكاء من شأن النساء، كما قال الشاعر بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. يعني أن سلاحها دموعها البكاء، لكن هذا من المأخوذ من الإسرائيليات، عليك الصيحة وبناتك، يعني أن البكاء من شأن النساء وليس من شأن الرجال.
وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه، فلما رآه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله: فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران.
يعني يقولون أن هذا كثير من أهل العلم يقولون هذا الندم لم يكن توبة، وإنما لما رأى أن هذا الغراب أحسن حالا منه ومعرفة ندم. فالله أعلم على كل حال، الله أعلم. ودخل في مثل هذه التفاصيل لا دليل عليه. سمعتم في الرواية التي قبل قليل لما جاء إبليس إلى حواء وقال لها إن قابيل قتل هابيل، قالت: وما القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب. طيب هو نفسه حينما كان يخاطبه يقول: لا أقتلنك، وهو يجيب عنه يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فيعرفون القتل، والله علم آدم الأسماء كلها. وإذا كان قابيل وهابيل يعرفون القتل، من عرفوا أن هذا يقال له قتل؟ وحواء ما تعرف، تقول: ما هو القتل؟ هذا من كذب بني إسرائيل. يعني كلام متناقض، والقرآن يكذبه.
وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
طيب يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا، طبعا هنا ليس بنذر قطعا، نعم، وإنما قربا قربانا، لم يذكر أنه على سبيل النذر. وهذه الروايات الإسرائيلية تذكر أنه كان بسبب، نعم، إرادة التزوج من امرأة، وأن آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهما بهذا بحيث تكون لمن تقبل منه. وكيف يكون هذا القبول عند هؤلاء؟ ليس عندنا دليل يدل على ذلك. كيف يتم قبوله؟ ما الذي يحصل؟ هل يرتفع إلى السماء كما يزعم بعضهم، كما في الروايات الإسرائيلية يقولون صاحب الكبش ارتفع الكبش إلى السماء، هذا القبول يرتفع، وأنه جلس يرعى في الجنة، وهو الذي أنزله الله عز وجل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفديناه. أي يقول هو اللي ارتفع من هابيل جلس يرعى في الجنة لين نزل بعدين. هذا كلام لا دليل عليه. نعم. طيب في شيء آخر؟ لا، هنا في هذه الآية لا أعرف أحدا فسره. الزنا يقال له البغاء، وأما البغي فهو أخص من الظلم. البغي ظلم، ولكنه الظلم المتعدي إلى الآخرين. فالظلم عام، قد يكون يظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان لنفسه لا يقال له بغي، وإنما البغي حيث يعتدي على غيره في ماله أو نفسه أو عرضه أو نحو ذلك، فالذي يعتدي على أعراض الناس يكون هذا من البغي عليهم بهذا الاعتبار. وأما الزنا الذي يقال له البغاء فهو الزنا بأجرة بمقابل، نعم يقال له بغاء، تكرهوا فتياتكم على البغاء.